شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
أيها الإخوة، هذا الحديث الذي معنا حديث أبي الدرداء في هذه الوصايا التسع حديث عظيم جدا، فإنه يشتمل على تسع وصايا، كل وصية من هذه الوصايا تكتب بماء الذهب، ونحتاج أن نقف عند كل وصية وقفات طويلة جدا، لكن المجال ما يسمح، نحاول بشتى ما نستطيع أن نختصر الكلام على هذه الوصايا التسع، مع ضرورة أن يرجع كل واحد منا إلى هذه الوصايا فيتفهمها ويتدبرها ويحفظها، لأنها والله فيها خير الدنيا والآخرة. أول وصية من هذه الوصايا التي وصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء، قال له عليه الصلاة والسلام: لا تشرك بالله وإن قطعت وحرقت، لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرقت. طبعا سبق الحديث عن الشرك فيما مضى في المجالس المتقدمة، وتكلمنا عن الشرك بتفصيل وأنواعه وصوره، ومن أراد أن يرجع إلى ما تكلمنا عنه فليرجع. وهنا قوله شيئا، هذه نكرة في سياق النفي، في سياق النهي، نكرة في سياق النهي. وذكرنا من أسلوب العموم، من أساليب العموم عند العرب، النكرات في سياق النهي أو في سياق النفي، وهنا شيئا نكرة جاءت في سياق النهي، فهي تعم كل صور الشرك، كل صور الشرك داخلة في هذا النهي. وهذه الجملة قوله لا تشرك بالله شيئا وإن قطعت وحرق أو حرق، تدلنا دلالة عظيمة أن الشرك أيها الإخوة من أخطر الذنوب على العبد، أخطر الذنوب على العبد، ولذلك يجب على كل مسلم أن يحذر أشد الحذر من الشرك بجميع صوره وبجميع أنواعه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا إذا لقيه وهو يشرك به شيئا، لا يقبل من عبد صرفا ولا عدلا إذا لقي ربه وهو يشرك به شيئا. فالحذر، كل الحذر يلقى من صور الشرك. وهناك دعاء مشهور معروف، من قاله فقد خرج من الشرك قليله وكثيره. هذا الدعاء ما هو؟ هو اقرأ دعاء. قل هذا الدعاء حتى يسمعه الناس، لأنه دعاء عظيم جدا، من قاله فقد برئ من الشرك قليله وكثيره.
اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفرك لما لا نعلم.
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. من قال هذا الدعاء وهذا الذكر المبارك فقد برئ من الشرك قليله وكثيره. فإذا الحذر واجب أن يلقى على كل مسلم من الشرك، وإن وصل الأمر إلى أن يكون هناك إكراه وضغط عليك بالتقتيل والتحريق والتقطيع فلا تشرك بالله شيئا، وأنت تعلم وأنت عامد متعمد. هذا هو الأكمل والأفضل، أن الإنسان حتى لو تعرض للقتل، حتى لو تعرض للتحريق، حتى لو تعرض للتقطيع، حتى لو تعرض للإكراه وغير ذلك، فإنه ينبغي عليه والأفضل له والأكمل ألا يشرك بالله شيئا، لا بقوله ولا بفعله وعمله. وإن حصل منه في حالة الإكراه شيء من الوقوع بالشرك بالقول أو بالعمل فإنه معذور، وقد عذره الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك وقوله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فالواجب، الحال الأكمل والأفضل، أن الإنسان لا يقع في الشرك لا بقوله ولا بعمله. وإن وقع في الإكراه، يعني إن أكره على الإشراك بالله عز وجل ولو كان ذلك بالقتل والتقطيع والتحريق، فإن الأكمل له ألا يقع في الشرك، لكن إن وقع في الشرك بقول أو فعل في هذه الحالة حالة الإكراه فإنه معذور عند الله سبحانه وتعالى، وإيمانه ثابت ويقينه ثابت ولا يضره ذلك وهذه الآية وهذا الحديث أيضا أيها الإخوة يدلنا دلالة قاطعة على أن الإكراه قد يكون في القول، الوقوع في الشرك في حال إكراه قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل، لكنه لا يكون بالقلب أبدا، يعني من يقع في الشرك بقلبه يتعمد الشرك بقلبه وينوي ذلك بقلبه ويعتقد ذلك بقلبه ويقول أنا مكره، هذا لا يصدق ولا يقبل منه، الإكراه لا يكون في القلب. فالحديث فقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا تشرك بالله شيئا حمله بعض أهل العلم على القلب، يعني لا تشركوا بقلوبكم شيئا وإن قتلتم وإن حرقتم وإن قطعتم. أما الوقوع في الإشراك بالقول أو بالفعل في حالة الإكراه فهذا معذور وله حالة خاصة وله حكم خاص دلت عليه الآية. إذن الإشراك بالقلب لا يكون أبدا من مسلم يخاف الله عز وجل، لا يكون أبدا ولا يقبل هذا الإشراك بالقلب حتى لو في حالة الإكراه وحتى لو في حالة التقطيع والتحريق. واضح الإخوة؟ لقضية مهمة جدا يجب أن نفهمها، أن المسلم لا يمكن أبدا أن يكره على الشرك بقلبه، لا يمكن ولا يتصور هذا، ولا يقبل منه إن وقع، ولا نقبل منه ذلك أبدا، ولا يدخل في الآية ولا في الحديث، بل الآية صريحة في أن المؤمن لا يشرك بقلبه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا، يعني من شرح قلبه للكفر هذا هو الذي يشرك، هذا الذي هو ينطبق عليه حكم الإشراك وحكم الكفر، نسأل الله العافية والسلام. هذه أول وصية أيها الأخوة الكرام في هذا الحديث العظيم، الحذر، كل الحذر من الشرك، الشرك الأكبر، الشرك الأصغر، وسائل الشرك، الذرائع للشرك، كل هذه الأمور يجب أن نسدها، نسد باب الشرك وباب الذرائع للشرك ووسائل الشرك، لأن الشرك هو أعظم الذنوب عند الله عز وجل. ومن لقي الله سبحانه وتعالى بقراب الأرض خطايا يغفرها الله له إذا كان موحدا غير مشرك، لكن من لقيه بقراب الأرض أعمال وصالحات وبر وإحسان وهو مشرك بالله لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ونحن نؤكد على هذا المعنى يا إخوة لخطورة هذه القضية، فإن بعض الناس هداهم الله قد يقع في الشرك وهو لا يعلم، وقد يتصور أن هذا عمل يسير وسهل، وهذا من أشنع الأمور وأعظمها جرما عند الله سبحانه وتعالى. الوصية الثانية قوله ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة. الصلاة شأنها عظيما للإخوة، أعظم الأركان بعد الشهادتين الصلاة، وكل الأعمال فرضها الله سبحانه وتعالى وأوجبها على نبيه صلى الله عليه وسلم وشرعها في الأرض، يرسل جبريل بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض، إلا الصلاة فإنه شرعها وأوجبها وفرضها في الملكوت الأعلى. وهذا يدل دلالة عظيمة على أن الصلاة أعظم الأركان بعد الشهادتين، ومن صلحت حاله مع الصلاة صلحت أحواله كلها، ومن أحسن في صلاته أحسن الله له في أحواله كلها. والصلاة شأنها عظيم، وهي الفارق بين المسلم والكافر، ومن أتى ربه سبحانه وتعالى وقد حافظ على هذه الصلاة بوضوئها وخشوعها وركوعها وسجودها ومواقيتها كان له عهد عند الله سبحانه وتعالى أن يغفر له ويدخله الجنة. ومن أتى ربه وقد ضيع هذه الصلاة مواقيتها وأركانها وخشوعها وسجودها وركوعها ووضوئها وغير ذلك لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، نسأل الله العافية والسلامة. ومن ضيع الصلاة حشره الله مع قارون وفرعون وهامان كما ورد ذلك في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم، مع قارون مع فرعون، لأن بعض الناس تشغله السياسة، تشغله الحكم عن الصلاة ويضيع الصلاة بهذا الأمر فيحبسه الله ويحشره مع فرعون، وبعض الناس تشغله تجاراته وأمواله وكنوزه عن الصلاة، هذا يحشره الله مع قارون نسأل الله العافية، وبعض الناس تصرفه وزارته وإدارته ووظيفته عن الصلاة، هذا يحشره الله مع هامان نسأل الله العافية والسلامة. ومن تركها متعمدا برئت منه الذمة، برئت منه الذمة يعني تخلى الله عن حفظه ورعايته وكلاءته ومنعه ونصره، وهذا لا يكون إلا لغير المسلم، فالمسلم المؤمن المحافظ على صلاته له من الله عز وجل الحفظ والحماية والعناية والكلاءة والرعاية والمنع والنصر والتأييد، أما غير المسلم الذي ضيع الصلاة برئت منه الذمة نسأل الله العافية والسلام. وهذا أيها الإخوة يجرنا إلى مسألة مهمة جدا تكلم عنها العلماء، وهي حكم تارك الصلاة، حكم تارك الصلاة. الحديث هنا يقول من تركها متعمدا برئت منه الذمة نسأل الله العافية والسلام. فما حكم تارك الصلاة؟ إن ترك الصلاة، الذي يترك الصلاة إن تركها جحودا وعدم اعتراف بها لا يقر بها، هذا كافر بإجماع العلماء ولم يختلف بذلك أحد من أهل العلم. من تركها جحودا وعدم اعتراف بها فهذا كافر بإجماع العلماء. ومن تركها تهاونا وتكاسلا ومع اعترافه بوجوبها وإقراره بأنها فريضة وأنها ركن من أركان الصلاة، فهنا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يكفر ويحبس حتى يصلي، وذهب الإمام مالك والشافعي رحمة الله على الجميع إلى أنه أيضا لا يكفر لكنه يقتل حدا إذا لم يصلي، لا يقتل كفرا بل يقتل حدا إذا لم يصلي. وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في المشهور عنه من مذهبه أن تارك الصلاة عامدا متعمدا كافر مرتد خرج عن دين الإسلام، وإذا قتل يقتل كفرا وردة نسأل الله العافية والسلام. إذا المسألة فيها ثلاث أقوال: من ترك الصلاة تهاونا وكسلا مع اعترافه بوجوبها وإقراره بوجوبها، فذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يكفر ويحبس حتى يصلي، وذهب الإمام مالك والإمام الشافعي إلى أنه لا يكفر ولكنه إن قتل فإنه يقتل حدا. وذهب الإمام أحمد رحمه الله في المشهور من مذهبه والمشهور مذهبه إلى أنه يكفر من ترك الصلاة عامدا متعمدا حتى خرج وقتها فإنه يكفر بذلك، وإذا قتل يقتل ردة بعد استتابته فإن تاب وإلا قتل. والحقيقة يا إخوة أن الأدلة متكاثرة على هذا القول الأخير الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، الأدلة متكاثرة على هذا القول، منها دليل الباب الذي معنا حديث الباب، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الآخر: العهد الذي بيننا الذي بين بينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وثبت عن عبد الله بن شقيق رحمه الله أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة. ونقل أيضا عن كثير من الصحابة القول بكفر من ترك الصلاة. فالأدلة متكاثرة على هذا القول أن من ترك الصلاة عامدا متعمدا فقد كفر نسأل الله العافية والسلامة، لأن الصلاة شأنها عظيم وهي ركن ليست مثل الأركان الأخرى. يقول ابن حزم رحمه الله في الفصل يقول: روينا عن عمر بن الخطاب ومعاذ وابن مسعود وجماعة من الصحابة في تمام 17 صحابيا يعني حوالي 17 صحابي روى عنهم أو روي عنهم، وعن ابن المبارك وعن أحمد بن حنبل وإسحاق وكثير من التابعين أن من ترك صلاة فرض عامدا ذاكرا حتى يخرج وقتها فإنه كافر مرتد، فإنه كافر مرتد. لذلك يا إخوة نعلم خطورة ترك الصلاة، وهذه مشكلة كثير من الناس اليوم، نسأل الله العافية والسلام وأن يهديهم ويصلحهم ويتوب علينا وعليهم. تهاون في الصلاة بشكل مخيف، بشكل غريب وبشكل مؤسف، يتهاون كثير من المسلمين في الصلاة، وكثير من النساء أيضا يتهاون بالصلاة فيضيعونها ويفرطون فيها، إن صلى فرضا فإنه يترك عشرات الفروض لا يصليها احتجاجا ببعض الأشغال، ببعض الأعمال، ببعض الظروف، ببعض الأمور، وهذا الأمر لا يقبل ولا يصح. والله سبحانه وتعالى شرع الصلاة وأمر بها وحث عليها حتى في أضيق الظروف وفي أحلك الأحوال وفي أضيق الأحوال، في وقت لقاء العدو في الجهاد، في الجهاد الذي هو من أشق الأمور على النفس ومن أعظم الأعمال عند الله عز وجل، أوجب الله الصلاة على المجاهدين، وهناك صلاة مشهورة صلاة الخوف تقام في أرض المعركة، في أرض الجهاد، في وقت الجهاد. حتى في وقت الجهاد ما سمح الله سبحانه وتعالى بترك الصلاة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. بل حتى في حالة المرض الشديد، وإن كان مرضا شديدا لا يجوز أبدا ترك الصلاة ولا يصح، إن استطعت فصلي جالسا، إن لم تستطع فصلي قاعدا، إن لم تستطع فصلي نائما، إن لم تستطع فصلي على جنب، إن لم تستطع فصلي بالأصبع بإشارة، إن لم تستطع فصلي بقلبك، إن لم تستطع فصلي بقلبك. إلى هذا الحد يا إخوة التشديد في أمر الصلاة. ونجد الأولاد ما شاء الله يعني صحة وعافية لا ينقص عليهم أي شيء، ومع ذلك يضيعون الصلاة ويفرطون فيها ولا يصلون، وهو يسمع الأذان ويسمع الصلاة في المساجد ولا يقوم ولا يتحرك للصلاة حتى يخرج وقتها. إن دل هذا فإنما يدل على انسلاخ تعظيم الله من القلب، نسأل الله العافية والسلام. رجل يسمع الأذان ويسمع الصلاة ويسمع قراءة الإمام ويرى الناس يصلون في المساجد ويراهم يخرجون من المساجد وهو جالس في بيته لا يتحرك، أو في سوقه أو في أي مكان آخر وهو لا يتحرك قلبه للصلاة، هذا يدل ونفوى على انسلاخه من الإيمان، نسأل الله العافية والسلام، وأنه ليس في قلبه ذرة إيمان، نسأل الله العافية والسلام. من تركها عامدا متعمدا حتى خرج وقتها من غير عذر فهذا مثل ما قال أهل العلم كافر مرتد، نسأل الله العافية والسلام. طيب، الجملة التي بعد هذا قوله، أو الوصية التي بعد هذا قوله: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر. شرب الخمر يلقى من أعظم الكبائر، شرب الخمر من أعظم الكبائر، وقد ورد فيه الوعيد الشديد عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حرمها الله في كتابه في آيات مشهورة معروفة: فاجتنبوه لعلكم تفلحون، ثم قال لعلكم تفلحون، ثم قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا وعيد شديد، وعيد شديد في تحريم الخمر، نسأل الله العافية والسلامة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت عنه في الحديث الصحيح أنه أتاه جبريل فقال: إن الله لعن في الخمر عشرة: الخمر وشاربها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومسقيها وآكل ثمنها وبائعها ومبتاعها. هؤلاء عشرة لعنهم الله ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر. وهذا وعيد شديد أيها الإخوة، لم يأتي في أي ذنب آخر من الذنوب الكبيرة، لأن الخمر من أكبر أسباب التعاون عن إثم العدوان، نسأل الله العافية، ومن أكبر أسباب الوقوع في القتل وفي الزنا وارتكاب الفواحش وهتك الأعراض وسفك الدماء، وهي من أكبر أسباب الأمراض والآفات والمهلكات، نسأل الله العافية. وقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أنها مفتاح كل شر، مفتاح كل شر، وفي رواية أحمد رأس كل فاحشة، الخمر رأس كل فاحشة، وفي رواية النسائي أم الخبائث، أم الخبائث. والخمر اسم لكل ما يسكر العقل، لكل ما خامر العقل وغيره، الخمر اسم لكل مسكر خامر العقل وغيره فأضله وأفسده. ولذلك يا إخوة يعني جاء الوعيد الشديد على الخمر. وقد تكون الخمر من الزبيب، وقد تكون من الحنطة، وقد تكون من الشعير، وقد تكون من الذرة وغير ذلك ما ثبت في الحديث. وكل ما أسكر وغطى العقل فيسمى خمرا، كل ما أسكر وغطى العقل وأخرج الإنسان عن وعيه وهو عامل متعمل فهذا يسمى خمرا، كالمخدرات تدخل أيضا في مسمى الخمر، والجاد والأفيون وغير ذلك كلها تدخل في مسمى الخمر، لأنها تخامر العقل فتخرجه عن وعيه وعن طبيعته وعن صحته إلى الفساد والضلال، نسأل الله العافية والسلامة. كثرة شرب الخمر، كثرة شرب الخمر والإعلان بها وبشربها والدعاية إليها والمجاهرة بشربها في الأماكن العامة وفي بعض البلدان التي تكون في الفنادق وفي الطائرات وغير ذلك، هذا يلقى من علامات الساعة التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان ينتشر شرب الخمر، يكثر شرب الخمر ويسمونها بغير اسمها، يسمونها بغير اسمها، وكل ذلك من العلامات التي أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام أنها من علامات الساعة، وقد وقعت، نسأل الله العافية والسلام. انتشر شرب الخمر بكل مجاهرة، وهناك دعايات وإعلانات وغير ذلك، وبلادنا بحمد الله محفوظة من هذا الأمر، نسأل الله أن يتم علينا هذه النعمة ويحفظ ولاة أمرنا ويعينهم ويقويهم على إقامة شرع الله. وهذا يعني كما قلت من علامات الساعة، نسأل الله العافية. لا يجوز أبدا التداوي بالخمر، بعض الناس يظن أنه يجوز التداوي بالخمر، لا يجوز أبدا التداوي بالخمر والمخدرات وغير ذلك، بل هي الداء، هي الداء وليست بدواء كما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد حرم الله سبحانه وتعالى الجنة على ثلاثة، حرم الله سبحانه وتعالى الجنة على ثلاثة، على مدمن الخمر، وعلى الديوث الذي يرضى بالخبث في أهله ويرى الخبث والفساد في أهله ولا ينكر ويرضى بذلك، والعاق لوالديه. ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر والديوث والعاق لوالديه. الخمر أيها الإخوة أم الخبائث كما سماها النبي عليه الصلاة والسلام، ومفتاح كل شر، من شربها مرة لم تقبل له صلاة 40 يوما، لم تقبل له صلاة 40 يوما، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. وهذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عند الطبراني في الأوسط، في الأوسط بسند حسن، لم تقبل له صلاة 40 يوما، وإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم في عند الطبراني في الكبير بسند حسن: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وعمته وخالته، نسأل الله العافية والسلام. من شربها وقع على أمه وعمته وخالته. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، نسأل الله العافية وألا يدركنا ذلك اليوم، سيكون في آخر الزمان خسف ومسخ وقذف. متى؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا ظهرت المعازف، يعني الموسيقى وآلات الموسيقى والأغاني وهذه المنكرات العظيمة والفواحش الكبيرة، إذا ظهرت المعازف والقينات. القينات هي المغنيات. القينات جمع قينة يعني مغنية. إذا ظهرت المغنية تغني أمام الملأ وأمام الناس فهذا هو زمان الخس والمسح والقذف، نسأل الله العافية. واستحلت الخمر يعني ظهر قوم يستحلون الخمر ويبيحونها وهي حرام، وقد ظهر ذلك، نسأل الله العافية والسلام، من يدعي أنه ليس هناك دليل على تحريم الخمر خاب وخسر من قال ذلك. ثبت تحريم الخمر في الكتاب والسنة وأقوال العلماء بإجماع الأمة، وهذا الحديث أحد هذه الأدلة. إذا ظهرت هذه الأمور الثلاثة، المعازف الموسيقى والقينات المغنيات واستحلت الخمر، فإن ذلك أيها الإخوة هو علامة على ظهور الخس والمس والقذف، نسأل الله العافية والسلامة. وشارب الخمر كعابد وثن، شارب الخمر كعابد وثن، وشارب الخمر كعابد اللات والعزى، نسأل الله العافية. وهذا حديث صحيح. الوعيد أيها الإخوة الشديد في الخمر وشربها والإعلام بها والمجاهرة بها والدعاء إليها وعيد عظيم شديد، وعيد عظيم شديد في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله العافية والسلامة. ومن شربها في الدنيا فإنه لم يشربها في الآخرة، يحرم منها في الآخرة إذا لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. هذه الوصية كم؟ الرابعة. الرابعة لا الثالثة. الثالثة الوصية الثالثة. الوصية الرابعة التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء، وهي وصية لكل مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما. وهذا هو موضع الشاهد، موضع الشاهد الذي من أجله أخرج البخاري هذا الحديث في هذا الباب. وأطع والديك، فطاعة الوالدين والإخوة واجبة. البر والإحسان للوالدين أمر معروف وهو واجب، وقد تكلمنا على هذه القضية كثيرا في مناسبات كثيرة. ويجب أن نعلم أيضا أيها الإخوة كما البخاري رحمه الله بيّن ذلك في الترجمة، أن طاعة الوالدين واجبة لكنها مقيدة، مقيدة وبشروط، ليست مطلقة كما هي طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فطاعة الله وطاعة الرسول واجبة وفرض بإطلاق بدون شروط وبدون قيود، لكن طاعة الوالدين واجبة بشروط وقيود. أول هذه الشروط أن لا يكون، أن لا تكون الطاعة في معصية، فلا يجوز أبدا أن يطاع الوالدان في معصية، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. الشرط الثاني أيها الإخوة أن يكون لهما غرض صحيح في هذا الأمر، أن يكون لهما غرض صحيح في الأمر بترك المندوب والمباح مثلا، أو في الأمر بفعل المكروه. مثال ذلك ما يحصل يعني في مثل هذه الأيام، حينما يمنع الوالدان الإبن من الذهاب إلى الجهاد على زعمه في بعض البلدان المشبوهة التي لا تعرف فيها راية صحيحة في الجهاد، ولا يعرف أهل الجهاد الصحيح في هذا الأمر. فهذا مع أن الجهاد مشروع وأمر مراقب فيه، لكن الوالدين هنا غرض صحيح في هذا المنع، وهو الخوف على الإبن ولمصلحة الإبن ألا يذهب، فالغرض هنا صحيح، فيجب على الولد أن يطيع الوالدين في هذه القضية المهمة. فإذا كان الوالدان في المنع مثلا غرض صحيح ومعروف وحكمة من ذلك، الواجب على الولد ألا يتأخر في طاعة الوالدين. الشرط الثالث ألا يكون في طاعتهما حصول ضرر بالغ على الولد، أو مشقة بالغة أو ضرر بالغ على الإبن، فهنا لا تجب الطاعة. إذا حصل ضرر عظيم أو بالغ أو مشقة كبيرة جدا على الولد فلا تجب الطاعة هنا. قال ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام: ويلزم الإنسان طاعة الوالدين في غير معصية وإن كانا فاسقين، وهذا فيما فيه منفعة لهما ولا ضرر، فإن شق عليه ولم يضره وجب وإلا فل. يعني إن حصل الضرر على الإبل والمشقة البالغة والهلكة فلا يجب عليه هنا الطاعة. فهذه شروط طاعة الوالدين شروط مهمة يجب أن نعرفها. يعني هذه الجملة أو الوصية الرابعة وقوله صلى الله عليه وسلم هنا وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، هذا من العموم المخصوص على سبيل المبالغة والحث على طاعة الوالدين والحرص على ذلك، وهو من العموم المخصوص المقيد كما ذكرنا ذلك أن طاعة الوالدين مقيدة بهذه الشروط التي ذكرناها. وقوله وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، هذا من باب الإحسان والكمال والأولى والأفضل أن يحرص الإنسان على البر بكل أنواع البر وبكل أنواع الإحسان واللطف والرعاية للوالدين، وإن أمرك أن تخرج من دنياك فاخرج لهما، وهذا كما قلنا عموم مخصوص كما في قوله سبحانه تدمر كل شيء، هذا عموم مخصوص. الوصية الخامسة قوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تنازعن ولاة الأمر وإن رأيت أنك أنت، هذه وصية مهمة يا إخوة ووصية جليلة. ما المقصود بولاة الأمر؟ ما المقصود بولاة الأمر هنا؟ المقصود هو الحاكم الشرعي والسلطان الذي تولى أمر الأمة وسياستها، تولى أمر الأمة وإدارة شؤونها وسياستها، وله القدرة على كسب الظالم والظلم والعدوان وإقامة شرائع الإسلام، فيتحقق الأمن والأمان للعباد وتصلح البلاد ليعيش الناس في أمن وأمان ويقيموا شرائع الدين. هذا هو المقصود بولي الأمر، هذا المقصود بولاة الأمر في الحديث التي ترد معنا في بيان وجوب طاعة ولي الأمر.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.